يعني في الإناء.
لا يعني
كل لو صب يعني ما في.
المهم
المهم أن لا يضع فمه على فم السقاء فينتن.
بالنسبة لفمة القدح يا شيخ
الآن أن يعني العلة كان يراها أو أسمعها منك أنها فقط أن الجراثيم تتعلق بهذا الجلد فينتن ما بداخله. طيب لو وضعنا شيء بداخل السقاء لا مثل الماء هل ينتن الماء؟ ينتن؟
خلاص بتغير طعمه.
إيه. فأي شيء يضع بالسقاء؟
اسمح لي شوي لأن هون عم تتوسع كثير الفرضيات. قلت لو وضعنا شيء شو الشيء اللي بداخله؟ هو شو بيكون في السقاء؟
ماء أو لبن؟
شو الشيء اللي بداخله؟
أنا دندنت حول قضية ليس الدوبلي هذا الشيخ
إن شاء الله.
يعني أنا سؤال هذا
الدوبلي بتكون على طريقة أبو أيوب
إيه لا
على طريقة أخرى
لست أيوب يعني
إيه يقول لك ممكن تكون على طريقة أخرى
الموضوع انتهى يا شيخ
إيه الحمد لله
حطت في الأرشيف
طيب خير خلاص أنا فهمت عليه المسألة نعم
يبقى الحريص اللي بيرفع إيده وبيتململ يمينه ويساره كانوا هربانين منه
الله
يا اخي جاي الدور بدنا نتكلم عن فيلمة الإناء
اي نعم
اي إناء يبقى مسلوما مشعورا فان كان في سلمة ممتدة فهذا لا يجوز استعماله في المائعات وانما في الجامدات أما إن كانت السلمة لا تتعدى إلا مقدارا معينا فاستعملنا هذا الوعاء في صب الماء فيه إلى ما دون السلمة وشربنا من الطرف الآخر بعيدا عن السلمة جاز وإلا من السلمة فلا
أنت هكذا فهمت تفهم الفيلم؟
إيه والله
هكذا.
إيه. إذا في فهم آخر ممكن نسمعه ونناقشه.
لأني أنا كان الشيخ علي الحلبي عند الشيخ أذكر عبد المحسن العباد في بيته وأتى عبد الله ولده بكاسة فقط ليست حتى مي مشعورة إنما هنا مكسورة من الطرف. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من إناء فيه ثلمة فعبد الله رماها من الشباك اي فأنا فهمت أي إناء مكسور أو حتى يعني يدخل في العموم
لك أنت فما تشاء لكن هذه المسألة هل هي يغلب على ظن الفقيه أنها معقولة المعنى أو تعبدية فالحكم يتفرع على هذا الخلاف من رأى أن مسألة تعبدية يفعل كما فعل من دروي عنه ومن رأى أن مسألة معقولة المعنى كما أنا أفهم لابد له من هذا التفصيل فالإنسان وما يرى الآن بعد هذا البيان
العلة في الشرب هي الأذى الذي نعم. يلحق بالشارب
والأذى قسمان
نعم.
إما أذى مباشرة
إيه؟
إما إذا وضع فمه على السلمة وإما بطريقة غير مباشرة تبينت في العصر الحاضر حيث أن هذا مكان الجراثيم لا ترى بالعين المجرد
ينظف فتراها معقولة المعنى
إيه نعم
طيب انتهينا من المسألة هذه يا أخوانا
هنا عند رب المسجد
يعني كسرته على كربة مثلا هذا الإبريق إذا وضعنا هذا الفم الإبريق أيضا يدخل في البخار والنفس
لا مش يدخل يدخل في أي مكان حتى هون لكن مقصود هل يلصق هذا فيه أم لا بمعنى مع كثرة الاستعمال يصيب ما يصيب الجلد من النتن الحكم يدور كما تعلم مع العلة وجودا وعدما
يعني هل نقصر العلة على ما تفضلت به وهو النتن أو قد يكون في القربة أو في الإبريق
شيء آخر يعني كدخل فيه حشرة أو ما أشبه ذلك.
إيه. هذا ممكن.
فإذا شربنا
النتن هذا منصوص عليه.
نعم.
بالنسبة للنتن هذا محصوص عليه. لكن العلة الثانية اللي أنت بتقول عنها لا ترد لأن معقولة المعنى في الأواني الصافية الزجاجية مثلا. وإنما أنا جايك بالكلام. جايك بالكلام. فلا تدخل في الأواني الزجاجية المكشوفة وإنما في الأواني التي لا يرى ما فيها. فهذا صحيح. هذا صحيح. وهذا وقع أظن في عهد الرسول أنه أظن وجد في أفعى أو حية.
هذا نعم.
طيب غيره.
يا أخونا عماد يا شيخ عنده شيء يعني متعلق بالماء.
نعم.
حاب يسألك شيخ والد نهي عن الشرب قائما. فكنت عندما أشرب أنا جالس يقول أحد الأشخاص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب وهو قائم. فهذا الشيء صحيح؟
كان يشرب وهو جالس.
هذا بحث ولا كذا.
نحن بنشوف ناس بيشربوا قياما يقال لهم اجلسوا. أما ناس بيشربوا قعودا يقال لهم قوموا لأن الرسول شرب قائما. فهل أنت تعني ما تقول؟
هسه راح يدوب
يعني. هل ورد انه شرب يعني قائم رسول؟
اذا مو هذا مو سؤال ولا
مو هذا سؤال.
هذا سؤال.
الان فهم الشيخ
الله يعينكم.
الله معنا. الله يعينك علينا.
علي علي.
لا الله يعينك.
الله يعينك علينا.
الرسول شرب قائما وشرب قاعدا. ما هو الأفضل من الأمرين عند العلماء قاطبة؟ الشرب من قعود أم الشرب من قيام؟ الجواب من قعود. هذا مفهوم عندك؟ إذن سؤالك سابقا إن كنت تعنيه بالضبط يجب أن تقول لهذا الذي قال لك الرسول شرب قائما أن تقول نعم وشرب قاعدا والشرب قعودا أفضل من الشرب قياما. لسه ما خلصنا. هي توطئة وهي مقدمة وهي طعم طعم عشان يكون صيدة منيحة وكبيرة. هذا الذي تحدث من الأصحاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قمر هناك بدأ يطلع ولا إيه؟ قمر ما شاء الله. نحن هلا مستقبلين جنوب تقريبا جنوب هيك ما؟
شرق تقريبا شيخ
وأيوب هيك الشرق ولا الجنوب؟
هيك القبلة
هيك الشرق.
هذا الشرق؟
هيك الشرق.
حط إيدك مثبتها من الشرق. لا ليش درت ظهرك لصاحبك؟ ليه؟
ما بدنا كده. من فوق راح لغاية.
ولا هيك بتصلي أنت؟
أنا بصلي هيك. هنا هنا في المكان. إيه
في المكان هيك بتصلي. طيب. إذا هذا يعني شرق جنوبي شوي. طيب.
خوفني يا شيخ الله يسامحك.
آمين. أنا دائما بتقبل الدعاء.
الله يجزيك.
لأن الدعاء خير. الله يسامحنا جميعا.
آمين. ليش هذا ما يقول رجل تقبل الله ما يقول له آمين؟
لأنك تعلم أنت أنه تقبل الله بعد الصلاة بدعة. طيب هلا أنت الله يتوب علينا وعليك ورط حالك هلا.
أنت تقر هذا بعدين.
هلا إذا واحد قال لك تقبل الله شو بتقول له؟
ما سمعش السؤال
كيف؟ دوب داي دوبل.
إذا واحد بعد الصلاة هنا في المسجد عندك إجا لك تقبل الله شو بتقول له؟ ولأيمتى بتتم بتقول له منا منك؟
إي
نعم.
هذا سؤال كويس.
بدأ
لا شفت وقع في شيء خطير من عسكر ابنه قال الله ما قال بسم الله.
الشيخ تبع اخبار الرجال. نعم ترى عندنا بحوث كثيره. الشيخ بقي 10 دقائق.
اجاك المدد. اجاك المدد.
في نقطة مهمة وأودها أن تسجل هنا في كتاب نشر.
تبقى الكبيرة وكاشفة في الأحاديث التي جاءت تخبر أن الرسول شرب قائما، هذه وقائع لا شك في ثبوتها، لكن ما في بيان الأمور التالية. أولا، هل هذه الحوادث التي فيها أن الرسول عليه السلام شرب قائما كان قبل النهي أم بعد النهي؟ أظنك أنت ذهنك مش خالي أنه في هناك أحاديث تنهى عن الشرب قائما، أليس كذلك؟ تعرف أن هناك أحاديث نهى رسول الله عن الشرب قائما. إذن في ذهننا الآن جميعا قسمان من الأحاديث، قسم من فعله عليه السلام أنه شرب قائما وهذا صحيح، وقسم أن الرسول نهى عن الشرب قائما وهذا صحيح. الآن إذا أردنا أن نحتج بأنه عليه السلام شرب قائما أو بكونه صلى الله عليه وسلم شرب قائما لنقول أنه يجوز الشرب قائما، بدنا نعرف هل كان هذا الشرب منه عليه السلام قبل النهي أم بعد النهي؟ لأنه إذا كان قبل النهي ما بيجوز الاستدلال بفعله ما دام أنه نهى عما فعل. واضح إلى هنا؟ الآن هذه الروايات التي تقول بأن الرسول شرب قائما ما في بيان أبدا أنها كانت بعد النهي، ما في بيان. لكن أيضا الإنصاف العلمي يقتضينا أن نقول أيضا ما في عنا بيان أنها كانت قبل النهي، إذن ما نقول كانت قبل النهي أو بعد النهي، الله أعلم. البحث الآن تاريخي، تاريخ الواقعة أو هذه الوقائع، هل كانت قبل واقع نهي الرسول عن الشرب قائما؟ الله أعلم. إذ الأمر كذلك فماذا نفعل؟ هنا نتعرض لبعض القواعد التي مررنا بها سراعا ونحن مسرعون في السيارة معك. الحاضر مقدم على المبيح، القول مقدم على المشاهد إلى آخره. الآن نأتي إلى قاعدة، إذا جاء نصان متعارضان وجب التوفيق بينهما. طرق التوفيق كثيرة جدا في علم الفقه، فقه الأصول كثيرة جدا. بعض علماء الحديث وليس الفقه، هو هذه فائدة على الماشي، لأن علماء الحديث يتهمون بأنه دوم صيادلة، هدون صيادلة، أما الفقهاء هم الدكاترة وأطباء. المحدثون هم الذين ذكروا أنه يمكن الجمع بين نصين متعارضين بأكثر من 100 وجه، فإذا عجز الفقيه عن التوفيق بين نصين متعارضين بوجه من هذه الوجوه الكثيرة، حينئذ صير إلى الترجيح. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرح النخبة، إذا جاء حديثان متعارضين من قسم المقبول، وهذا تعبير اصطلاحي، قسم المقبول يدخل فيه أصح الأحاديث أي المتواتر، ويدخل فيه أدنى حديث صحيح وهو القسم الحسن لغيره. حديث حسن لغيره تعارض مع حديث متواتر، ماذا نفعل؟ توفيق توفيق توفيق، وجه رقم 2-3 ما أمكن، حينئذ يصار للترجيح. شو معنى الترجيح؟
يقال هذا أصح من هذا. استرحنا من ذلك الصحيح وأخذنا بالأصح. هون الآن عندنا أحاديث كلها صحيحة. شرب قائما في مسلم، نهى رسول الله عن الشرب قائما في مسلم، ماذا نفعل؟ ينبغي التوفيق. الآن من وجود التوفيق تارة يأتي بمعنى التحريم وهو الأصل، وتارة يأتي بمعنى التنزيه وهو خلاف الأصل. ففي سبيل التوفيق بين فعله عليه السلام وقوله وهو النهي لازم نقول، لكن مو معناه سنقول، لازم نقول ابتداء عشان نطبق القواعد. لازم نقول إذا نهى رسول الله عن الشرب قائما أي النهي للتنزيه وليس للتحريم. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام حاشاه أن يفعل شيئا محرما. لكن هنا يقف شيء سبقت الإشارة إليه، حتى نقول النهي هنا للتنزيه لازم يكون عندنا علم أن الرسول شرب قائما بعد النهي، حتى نعتبر فعله بيانا لقوله أي كراهة تنزيه. لكن نحن قلنا آنفا لا ندري هل كان شربه قائما قبل النهي أو بعد النهي، فيبقى النص القولي حينئذ يتغلب على النص الفعلي. وهنا من هنا جاءت قاعدة إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. هذا حل أو سبيل لإزالة التعارض بين شربه قائما وبين نهيه عن الشرب قائما. نفترض الآن أن شربه قائما جاء بعد النهي، جاء بعد النهي، هل يمكننا أن نظل عند الجمع الأول وهو أن النهي للتنزيه لأنه شرب قائما بعد النهي؟ في الحل السابق افترضنا أنه قبل النهي. لماذا؟ لأنه معنا علم أنه شرب بعد النهي. الآن نفترض أنه عندنا علم أنه شرب بعد أن نهى عن الشرب قائما، هل يكفي هذا أن نؤول النهي نخرجه من التحريم إلى التنزيه؟ نقول وحده لا يكفي. لما؟ لأنه يحتمل أمرين اثنين. إذا أمكننا دفع الاحتمال قلنا بأن النهي للتنزيه، أما إذا ما أمكن، أول احتمال يمكن يكون هذا من خصوصياته عليه السلام، يشرب قائما الله أباح له ما هو أكثر من ذلك، حرم علينا أن نتزوج بأكثر من أربع وأباح له ما شاء من النساء، ففي احتمال إذن هي تكون خصوصية. الاحتمال الثاني أن يكون لعذر، أن يكون لعذر، وهذا في عندنا نماذج من الأحاديث الفعلية ظاهرها بقوة أنه فعل ذلك لعذر. مثلا شرب من زمزم قائما، هذا بحج بيشوف الزحمة في الحج ويسعه إلى أن يشرب قائما، وبخاصة إذا تذكر هدي الرسول عليه السلام في تواضعه وأنه كان لا يعرف بين أصحابه هل هو هذا ولا ذاك. وكما قال عبد الله ابن قدامة العامري من أصحاب الرسول الذين حجوا مع رسول حجة الوداع، يصف الرسول عليه السلام أنه كان يمشي بين أصحابه إلى المناسك يقول لا طرد ولا إليك إليك. شوف شوفوا أمراءكم باليوم، شوفوا بسد الطرق كلها وبزماني مرة قدر عليه أني ذهبت إلى الرياض، هذه أول مرة أترك مكة والرياض، وإذ بسمع صوت بوق، إيش فيه؟ الأمير الله مر، وإذ إيش الطرق كلها فرغت لأن سيارة الأمير بدها تمر. يذكرني هذا الحديث بهذه المخالفة، لا طرد ولا إليك، إليك طريق، طريق بعده ما في شيء من هذا. ها؟ فإذا كان الرسول عليه السلام بهذه النسبة من التواضع فشرب من زمزم قائما، هذا هو الأمر الطبيعي، نشرب قائما.
هذا مثال من الأحاديث التي فيها أنه شرب قائما. حديث آخر، هذا حديث متفق عليه، حديث آخر في سنة الترمذي.
شيخ، وين هذا الحديث لا طرد ولا إليك إليك؟
كيف؟
أين هذا الحديث؟
في السنن وفي مسند أحمد.
أو هذا طرف شيخنا؟
أين هو؟ المقصود أنه عليه السلام جاء إلى قربة معلقة ففك حل وكاءها وشرب من قربة معلقة بعلقوها. بتعرفوا أنتوا البدو، مو أنتوا البدو، حاجة
هم بدو بدو،
لا لا
ليس بدو.
المهم بعلقوها القرب بها الخيام وتلعب بها الرياح ويشربوا ماء من أبرد ما يكون وأصح ما يكون، وهذا الأهم، يعني تبريد طبيعي. فحل الكاء يعني الرباط حتى ما يفوت حشرة وشيء وشرب منها، هذا عذر. إذن في احتمالين، إما أن يكون شرب من مثل ما وقع له في بسبب شدة الزحام، أو أنه الوعاء كان معلقا. هذا على افتراض أن ذلك كان بعد إيش النهي. ثم هناك شيء آخر يمنعنا ويحول بيننا وبين تأويل النهي إلى التنزيه، ونضطر أن نقول أن حوالي شرب الرسول قائما إما أنها كانت قبل النهي أو أنها كانت بعذر. لا يمكن تفسير النهي للتنزيه لما سيأتي. أول ذلك أنه في رواية في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، والزجر لا يقبل التأويل الذي يتحمله الناهي، لأن الزجر هو النهي الشديد. هذا واحد. ثاني شيء، أن الرسول عليه السلام قال من شرب فليستقي، من شرب قائم فليستقي. وأخيرا حديث، هذا في صحيح مسلم، حديث في مسلم بن عمان أنه رأى رجلا يشرب قائما، قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال فقد شرب معك من هو شر منه؟ الشيطان. ثم قال له أو لغيره قئ. هذا يقال لمن جاء بأمر مباح. انتهى الموضوع. شبهة عندك الاشتعال، شبهة؟
قلت لعلها
شبهة،
استعارة، قلت لي لعله في شبهة، يعني تبن يعني سماعي أو قراءتي لهذا الحديث.
استقبل الحديث إن شاء الله يهديك.
نعم طيب شيخ،
أنا ما عندك شبقي من المسائل
الاستعارة. نعم
أنا اللي فتحت لك الباب. مجالس العلم خمس دقائق فوق الأذان، هذا بده ربع ساعة.
بما تعرف بالنسبة للشروط شرب المسلسل الواقف، أن يقال أن المسلسل نهى عن الشرب واقفا لأن الشيطان يشرب معه، وأنه صلى الله عليه وسلم أسلم شيطانه، لا يخشى عليه من هذا.
يكون خصوصية يعني؟ لا
ايش
انا سمعت هذا من بعض مشايخنا في المدينه.
ايه
نعم.
والناس هذي كانوا يشربوا قائمين اسلم الشيطان وهم ايضا.
لا لا يا شيخ ليس هذا يعني ليس في عذر لمن يشرب قائم يعني الخصوصيه هي
الخصوصيه
يعني
كانوا يشربوا
قائمين. انا اول مره اسمع.
شو اول مره؟ لا هلا بذكرك الشيء هذي زمان وقبل المره.
والله هذا كلام سمعته من احد المشايخ ما اريد ان اسميه.
ما لي شيء ما لي شيء.
نعم.
بس عود هنيك لسماك اللي كنت سماك.
شيخ ابو عبد الله. شيخ بخص الكلام.
اقول يا شيخ.
طبيعي.
طبعا طبعا.
مد مايع يا شيخ.
عود يا شيخ عود.
يلا.
عود سخين الشاي.
بدك تشوف استعادته ولا سؤالي؟
سؤاله
ابو ايوب اخر واحد مو
مشكلة. لا سؤالي لا تقول اخر كلمة اخر تطلع منك.
في عندي سؤال اخير طبعا دائما اختمه
هيك.
حامد خذ الشاي.
لا ننهي موضوع الاستعاذة. هناك في صحيح مسلم ان عمر بن الخطاب كان يجهر بدعاء الاستفتاح الذي هو قبل الاستعاذة في الصلاة تعليما للناس. من هنا جاءت الشبهة. أما ذاك الحديث ما أظنك رح يكون بإمكانك أنك تحصل لي، ولئن حصلته لي بكون كشفت لي عن كنز، لكن ما أدري الكنز حي ولا ميت الله أعلم.
يا أخي
نعم
ذكرت الآن سبحان ربي العظيم من صدر الكلام الذي تفضلت فيه، قرأت هذا الكلام في النيل وأنه يستدل صاحب النيل بالجهر بالاستعاذة أسوة بجهر عمر بالاستفتاح، يقول ممكن أيضا أن يجهر بالاستعاذة يعلم الناس. هذه لعلها الشبهة اللي كانت. الله أعلم.
الحمد لله يعني
هدينا. الحمد لله رب العالمين.
ما دوب الأخونا
أوحي إليه
في سؤال الشيخ.
الشيخ نغس نقطة بالنسبة للأكل قائما أو ماشيا.
أجاب
عليك. ماشي كيك شيخ نصبع.
أجاب عليك.
الأكل قائما في حديث مسلم عن أنس سئل نفس السؤال قال هو شر من الشرب قائما، أما الأكل ماشيا فلا نرى به بأسا.
لفعل ابن عمر.
هنا ألم يبلغك حديث البخاري في صحيحه أن علي رضي الله عنه توضأ ثم شرب قائما وقال إن ناسا يكرهون الشرب قائما ورأيت رسول الله يشرب قائما؟
بلغني.
هل أسلم شيطان علي؟
لا
إذا نقول هذاك الشيخ
عند الشيعة يا شيخ
هذه سترت عليه ستر الله عليه.
الله هو يعني قلنا في هذا في درس في مسجد الرسول صلى الله
عليه وسلم. الله يستر عليك.
آمين يا رب.
يا شيخ في واحد أنكر علي أن يلبس ساعة سوارها من حديد.
الله يهديهم هذا الجماعات هون ذولي خمر العديد.
قال أن هذا الظاهر في نهي.
ما في نهي.
سوار الحديد أكثر.
وانا ايضا انا اذكر
خاتم الحديد.
ايوه خاتم نهانا.
طيب الشيخ الخاتم الفضه مثل اخونا ابو فارس
هل هو يزيد اهل النار يا شيخ صحيح؟
بهذه الصفه جائز؟
ماذا تعني بهذه الصفه؟
يعني فصله من 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 فوق ان يكون هكذا من الداخل
سواء هذا او هذا
يجوز؟
كله جائز. طب اذا كان يلبسه
هو التخدم ليس من السنة.
هذا المقصود.
فلا هو من السنة.
سنة العادة تقصد.
لكنها سنة كاملة. سنة عبادة فهي ليست من السنة. سنة عادة فهي من السنة.
هذا كلام. إيه أنا سنة عادة. يعني لو قال صاحبنا أبو فارس لو قال أنا لبست خاتم الفضة تشبها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلى الله بهذا هل يؤجر على تشبهه؟
لا.
لا يؤجر على تشبهه؟
بعدين اذا نقدر تطول شعر راسك وتاخذ منه الضفايا.
ربنا يبارك على فرصه تكون.
طيب نحن ناثم كمسلمين من التشبه بالكفار لوجود طبعا الناس. نؤجر ان تشبهنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في العادات. بهذه النية ليس تقرب لله.
ليش سواء؟
ليس سواء.
ماذا تقول فيما إذا صلى الإنسان صلاة صلاها الرسول بنية وأنت صليتها بنية أخرى؟ تكون وافقته ولا خالفته؟
خالفته.
فإذا هو كره أكل الضب وأنت تحبه فكرهته، هل أنت يعني اتبعت الرسول عليه السلام؟
لا.
طبعا. أما أنت فكرهته تطبعا
على قياس،
إذا خالفته.
الله أكبر. نشر كتاب في الرياض من أعتقد المكتب الإسلامي تاع الشيخ زهير الشاويش، وهذا الكتاب فيه صورة لك، فظن الناس لعلمهم بعلاقتك السابقة، فظن الناس لعلاقتهم بك، لعلاقة الشيخ زهير بك قديما أنها على خير وعلاقة قوية، أنك أجزت التصوير وجاز نشر صورتك في مثل هذا الكتاب، هكذا ظن الناس. لكني قرأت في أحد مقدمات كتبك أنك تعيب على هذا الرجل كثير من فعاله، بل وكأني كأني فهمت أنك يعني تقدح في منهجه.
قد كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون.
الله أكبر.
لقد وقعت الواقعة بيني وبين رجل لأنه تكشفت حقائقه وضمائره بعد أن كانت خافية.
هل نعود؟
نراك إن شاء الله بمناسبة أخرى. السلام عليكم.
السلام. مجال ترجع بعد نصف ساعة؟
تذكرني فتدعو لي بالزوجة الثالثة.
ويشك بواحد منهم، ولكن لا يستطيع حد يعني يقول له أنت يعني، فقال هل يجوز لي أن أطلب منهم الخمسة أو الأكثر أو الأقل أنهم يحلفوا اليمين؟ هل يشرع له ذلك أن يقسموا يعني أنهم أن الواحد منهم لم يأخذ هذا المال؟
ما فيك في السابقة في العهد الأول، هذا أولا. وثانيا قد يضطر في المتهم فعلا أن يحلف كاذبا.
هذا ما في يعني فائدة.
رحيم زنا.
ولذلك ما نستحسن هذا.
يعني بماذا تنصحون هذا الرجل؟ أن يعينه مثلا، يقول أنا يعني أشك بفلان وعلى فلان أن
يغلب ظنه
مثلا،
يغلب ظنه ويبحث بينه وبينه على انفراد كل شيء.
أيوه.
فإذا على ضوء على ضوء ما يسمع منه ممكن يقوي أو يضعف،
حينئذ يطلب منه. الله يجزاكم خير شيخنا وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام. هل من حاجة؟
بس لك من الأذان شيخنا. هذا الأذان لا تجيزه. سمعنا. طيب ماذا نفعل نحن في الأئمة في المساجد هذا؟ يؤذن واحد منفرد هيك لوحده.
هل تستطيع ألا تعلن الأذان البدعي؟ ولا
ما
ولا لا ريح حالك. هل تستطيع أن تؤذن الأذان السني؟
لا إلا على مسمع لوحدك أنا.
لوحدك كيف؟
أسمع نفسي بس. هذا مش من السنة.
نعم.
نعم. طيب بروح علينا أجر كثير، ما نغلدد مع المؤذن وندعو
يروح عليك أجر كثير.
نعم.
هذا بينك وبين ربك. نحن نقول ما نجيبه لبيان أنه أذان مبتدع،
لا نردد معه.
لكن أنت لماذا تقول لا تستطيع أن تؤذن؟
هذا يمنعون الأوقات.
لا ما بيمنعون. أنا أقول لك
نعم
انتهى الأذان.
نعم.
فلو وقفت انت في ناحية من نواحي المسجد قدام باب المسجد.
نعم.
وأذنت، أو إذا ما أمكن خارج باب المسجد.
نعم.
من الداخل مين بيقول لك لا؟
بصوت عالي.
مين بيقول لك لا؟
قد يعترض الناس يقول يا شيخ مو أذن، ليش أنت بتأذن؟
ما عليه من أذن، لأنه هذا الأذان
يبين
أشرع من ذلك.
يعني لا يكون هناك في يعني مضرة، قد ينقل الأمر إلى
يا أخي هذا بيعرفه هو، ليش عمله
هو اللي بيحدد
لك.
أنت اللي بتحدد.
لو البيئة اللي معك في المسجد تسمع لك وترضى بما تقرأ عليهم مثلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
هو رجل هو وافر من قراءة التشهد ما تذكر إلا وهو سامع ماذا عليه صلاة صحيحة تذكر ماذا تذكر أنه قرأ التشهد وهو واقف بدل التحية بدل الفاتحة مثلا يعني ما قرأ الفاتحة
لا
في الركعة ها
في الركعة الأولى أو الثانية
قراءة سرية ولا جهرية جهرية الإمام يتعمل عنه جهرية ما بيجوز يقرأه
هو لوحده منفرد هو مش مأموم
منفرد
نعم
لازم يعيد الركعة
وإذا كان مأموم شيخ
يتحمل الإمام
سبحان الله وإن كان يعني ليس ركن
يتحمل الإمام
ولو كان ركن
هنا
ما شاء الله الله
أكبر شيخ ما يجوز الصلاة على المسلم كما نقول اللهم صل على سيدنا محمد
إيه؟
نقول احنا اللهم صل على سيدنا محمد يجوز ان نقول اللهم صل على ابي بكر
على ابي
على سبيل الدعاء وريد على سبيل الذكر
على سبيل الدعاء وليس على سبيل الذكر يعني ما نتخذ ذلك عادة كما نفعل مع الرسول لأنه صح في الحديث أن امرأة جابر بن عبد الله قالت للرسول صلي علي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك فيجوز هذا لكن لما صار عرفا عاما بين المسلمين أن الصلاة خاصة بالرسول لا ينبغي اتخاذ عادة الصلاة على غير رسول إلا على سبيل النذرة. يلا يا أستاذ.
يلا
شيخنا الأخ السامي طلب منا أن نسأله لتفسيرك الذي أجزت به عند أقصد الذي شرحته لنا عن شرب من فيه سقاء. وقلت أن هناك من الثلمة يعني انتشر من الإناء الذي فيه ثلمة فقلت
فيه إيش؟
فيه ثلمة فيه كسر أو
ثلمة نعم
قلت أن هناك حديث يفهم منه للعبادة ومنه ما يفهم مفهوم العقل فكيف نستطيع ما هو ضابط لنا حتى نستطيع أن
ما في ضابط ما كل شيء فيه ضابط هو الفقه بس
هو
الفقه نعم إمام يصلي وهو يرى أن السكتة بعد آمين عنده من
فهو إذا سكت قرأته
أي جزاك الله خير
وجوبا يا شيخ
نعم
وجوبا
شيخ ما زال جايك من الكرسي هذا في
نعم ما في أنا ركز حالي
لا لا لا
الله أكبر عليه
بسم الله
الله أكبر
لا إله إلا الله بدون غماز ولا شيء
الله
يهديهم نعم لا أنا أريد أن
لا لا تشجع ولا لا أسأل الشيخ
يعني وبعد أنا ما هاجرت من دمشق إلى هنا يعني ظهر النوايا التي كان كاتمها وكنت أنا غير متنبه لها كانت العلاقات طبيعية يعني بينهم لكن سبحان الله مثل السارق اللي ينكشف أول مرة تصير بقى بتسلسل انكشافات بعض
نعم
المهم الرجل يعني خان العلم وخان الأماني المادية والمعنوية في آن واحد قصة طويلة جدا تبدأ بأنني وجئت بأنه اغتنم فرصة استيطاني في هذا البلد وعدم مواصلتي إياه كنت أنا لما كنت في دمشق أزوره يعني ما بين كل شهرين ثلاثة كان إشراف على الطباعة وتصحيح التجارب ونحو ذلك
منذ جئت إلى هنا انقطعت بطبيعة الحال. فأخذ بقى هو يتصرف في كتبي تصرف المالك لها سواء من ناحية المعنوية أو من ناحية المادية. وهل يفجر الموقف في أول شيء كنت فكرت أنه أنا كل مالي سنة متأخر والناس دائما هاجمين على كتب الألباني بالسرقة والتصرف فيها تصرف غير شرعي، فقررت أني أتنازل عن هذه الكتب لأناس أني بعدين يتولوا أمرها طباعة وملاحقة للسارقين. وفكرت بأن هذا زوير الشاويش يلا كل الطرق ماشي انتبه بس من هو انتبه
نعم.
قلت انه هذا صاحبنا القديم له فضل نشر كتبي، هذه حقيقة لا تنكر، فلازم نعرض عليه الرأي، بلكي هو بقى يختار شيء من هذه الكتب فيعني نتفق نحن وياه على طريقة أو أخرى. فأرسلت له خطاب وإذا به يرسل إليه خطابا كان من جوابي إله: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لأنه يقول في الكتاب: أنا لا أسمح لك أن تطبع أي كتاب عند غيره. فأنا بعثت له مكتوب مفصل من جملة الكلمة. سبحان الله، قلت في نفسي: هذا رجل أولا يعتبر نفسه تلميذ إلي، ثانيا هو أصغر مني سنا، وثالثا وأخيرا كتبي هي التي نشأت مكتبه.
نعم.
كيف الآن يستعلي علي وبيفرض شخص علي ويقول لا أسمح لك؟ من هو بدأ يكشف عما في نفسه. جاء بعد منها فجر الموقف في كتاب، ما أدري تعرفون أنت ولا لا، اسمه التنكيل.
نعم. أنا ما في
هذا الشيخ عبد الرحمن معلمي رحمه الله.
نعم.
رجل عالم وفاضل، الكتاب هذا جيد تماما.
شيخ، أريد أن أشتري من البيت عندكم بعض الطاقات.
لا تشتري أي شيء.
اسمح لي والله.
خذ طريقة. لا تعرف الله يعزيك.
يا شيخ
خليك شيء. بسم الله.
نعم.
كنا وأنا في دمشق منذ نحو يمكن 40 سنة كلفت من أحد الأفاضل الجديين من جدة، يمكن تسمعوا فيه الشيخ محمد نصير.
نعم.
رجل فاضل حقيقة وسلفي. نعم. فكان يجي يصيف كل سنة في دمشق، وكان صديقه للشيخ باجت بيطار.
نعم.
الشيخ باجت بيطار هو صاحبنا يعني مقصود. فكلفني خليك على طول. وين رايح؟
كنت في اليمين. هذا
مين قال؟
انا
كنت ليه؟ انه
نزل عندي فصول من تحت.
لا مش ضروري، هذا الطريق مش شرقي.
نعم.
المهم فكلفني انه اطبع هذا الكتاب وعلق عليه، وفعلت. وراحت ايام وجيت ايام، انتبه بعض أصحابي المكاتب في مصر لقيمة هذا الكتاب بعد انتشرت الدعوة السلفية.
نعم.
فراح سرق الكتاب وطبعه في مصر
بدون إذنك طبعا.
طبعا. أنا كنت كاتب على حسب ما كنت متفق طبعا مع الشيخ نصيف الله يرحمه، قام على طبعه وتعليق عليه وتحقيقه ونشره محمد ناصر الألباني على نفقة محمد نصيف
وش هو الكاهن.
نعم
هكذا كنا اتفقنا معه. اجى هذا الخبيث المصري طبع الكتاب وشال الكنيسه كلها وحط تحقيق محمد ناصر الدين الالباني والشيخ عبد الرزاق حمدي.
مين عبد الرزاق حمدي؟
هو هذا من علماء المصريين اللي كانوا اقاموا في مكه وانا عرفته من سفرتي الاولى. رجل عالم فاضل سلفي وصاحبه وصديقه لعبد الرحمن اليماني.
اي نعم.
لكن ليش له علاقه بطبع الكتاب والتعليق عليه؟
نعم.
وانما هذا كما اقول انا دائما وقلت هذا لجير شاويش اخيرا تغيير شكل من اجل اكل. انه هذا الكتاب مو كتاب تبع الالباني فقط، لا هذا كمان تحقيق عبد الرزاق حمزي. عرفت وين نفسه؟
طيب ايش فائدة اضافة عبد الرزاق حمزي للمصري هذا؟
تغيير شكل يا اخي.
ايه
تحقيق جديد.
احسنت.
زيارة في اهمية كتابك.
ايوه
نعم نعم.
خلاص عبد الرزاق ليس له علاقة اطلاقا، يعني زور وكذب مشان ترويج البضاعة.
والله الشيخ هذا تزوير بشع مرة.
ايه نشوف البشاعة الثانية هلا. صاحبنا القديم زهير الشاويش غار من هذا المصري، راح طابع لك الكتاب طبع جديدة عنده في لبنان وكاتب تحقيق محمد ناصر الدين الألباني زهير الشاويش وعبد الرزاق حمزي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا إله إلا الله.
هذا التزوير أشد وشاعر.
شو بدك تقول يا الله أكبر.
الله يهدينا ويهديهم.
الله أكبر.
وهذا الكتاب اللي وضع فيه صورتك ما قصته يا شيخ؟
ما هذا أفظع من هذاك.
نعم هذا التزوير أشد.
هذا أفظع.
صورة صغيرة.
من سنة
لا رجل حقيقة يعني كشف عن نابه وعن خباثه يعني قصة طويلة جدا.
هل هو إخواني سي؟
وطبعا كان من كبار القوام المسلمين
الآن.
والله الآن ما تعرف القوام المسلمين خاصة من سوريا يعني لم يبقى لهم ذكر، لكن هو بلا شك من كبار القوام المسلمين ورجل يعني مهين يعني زاهي.
نأخذ
جميل من هنا إن شاء الله. لا
إن شاء
الله طول.
نعم.
المهم قيض لي فيما بعد طابع من عندكم صاحب مكتبة المعارف أظن.
نعم.
إيه. فاتفقنا معه على طبع.
صاحب أبو داود.
لا لا.
هو اللي طبع أبو داود.
مين هو؟
المعارف.
لا لا. ما طبع شيء. المهم اتفقنا معه أن يطبع الكتاب، فوضعت له مقدمة وتعرض فيه للسراق المصري ثم هذا السوري. السراق المصري أفصحت عن اسمه، هذا كنيت ما أفصحت عن اسمه لأنه كانت لسه العلاقة ما انقطعت بينه وبينهم الكلية بخلاف الوضع الآن. الآن هو يقيم عليه دعوة محاكم ومحامي وتجوير وشغلة فظيعة جدا.
الله يصرف عليها شيخ.
اللهم امين.
الله يصرف مصر نشر لهذه الصورة في كتاب الشيخ ادى الى بيع كتاب بشكل كبير.
الله اكبر عليك.
لان الشباب يريدون ياخذون صورتك.
الله ينتقم منه.
فعلا ما اشتروا الكتاب هذا الا
للصورة. الصورة
لانه اساء اليه جدا.
هذا بيشهد على انه غايته المادية.
اي نعم هو هذا.
واضح.
نعم.
كتبت المقدمة عن سرقة الكتاب وعما فعل صاحبنا القديم ونشرت صورة عن الغلاف تبع الطبعتين انه تحقيق محمد ناصر الألباني وعبد الرزاق حمدي تبع المصري. انا مالك انا مالك انا مالك من هون هلا يمينا يمينا اضرب 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 يمينا بس.
نعم
الطبعة الأولى هيك محمد ناصر الدين وعبد الرزاق حمزي، الطبعة هي طبعة زهير الشاويش محمد ناصر الدين وزهير الشاويش وعبد الرزاق حمزي. ومن بعدها قصة طويلة طويلة جدا قطعت العلاقات بينهم. فهو يدعي الآن من الكتب التي هي لي أنها له من جملتها مختصر البخاري
تعرفوا هذا ومن جملتها مختصر لمنذري بتحقيقي وتعليقي ومن جملتها أشياء كثيرة كثيرة جدا وسبحان الله الله بده يرضحه واكتشفت أشياء أنا كنت أتعامل معه الحقيقة معاملة الأخ الراكن إنه مستسلم لإخلاصه وإن كان الرجل من 20 سنة يخطط للنقطة التي ظهرت الآن يلا بسرعة أنا معك الخلاصة كتاب الكلمة الطيب تعرفوه
نعم سيدنا
شوف الجزاوة الطبعة الأولى طبعت طبعة طبيعية جدا وهو له مقدمة كناشر كاتب في أسفل الصفحة بعد توقيعه هو بيقول ما أدري الآن هو الطبعة الأولى ولا الثانية نسيت كاتب وقد يسر الله لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني بأن استخرج من الكلمة الطيب ما صح في رسالة خاصة سماها صحيح الكلمة الطيب وقد لقيت قبولا من الكلام هذا فيما بعد يا جماعة طبع عدة طبعات خذ الآن يمينا طبع عدة طبعات رفع الحاشية هي شايف الإشارة خذ يمينا رفع الشهادة هي في كل الطبعات فهذه شهادة تدينه أن الرسالة المختصرة هي هي لي وإذا هو بعد ما الرسالة طبعناها هنا أيضا لمكتبة المعارف بأنه هو بيسرق الرسالة هي وبيصرح في المقدمة من هي الرسالة له مع أنه كان شهد في الكلمة الطيب أنه هي رسالة للشيخ وأكثر من هيك الرسالة هي صحيح الكلمة الطيب يعني كان هو طبعها أولا كسائر كتبه صحيح الكلمة الطيب بقلم محمد ناصر الألباني في المقدمة بقول أنا اقترح علي الأخ الفاضل زهير الشاويش أن أستخرج ما صح من الكلمة الطيب كل هذا هو طابه مرارا لما صار الكتاب لغيره عادي أولى هذا الكتاب إله طيب هو الشهادات كلها هاي ما عاد في عنده حياة لأنه جزء على المادي أعمى بصر وبصير وحدث ولا حرج وقصة ما بتنتهي
قصة صلاة النبي الشيخ حصل فيها زرقات
اي نعم
من هو هو؟
هو
أنا ذكر لك قصة صلاة النبي حصلت لي مع هذا الكتاب قصة قرأته في ليلة
إيه؟
وكنت أقرأ المقدمة فتأثرت جدا بما كتبت يا شيخ في مسألة المذهبية
إيه؟
فنمت وكان كتاب على جواري وانا نعست مرات فنمت وهو بجانبي رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنام
عليه الصلاة والسلام
رأيت انني اقول للناس الرسول صلى الله عليه وسلم موجود هنا لماذا لا تذهبون وكان الناس في كسل سبحان الله في هذا الرؤيا كأني رأيتهم كذا
إيه؟
فما احد قام فجاء شبه جندي وقال ترى انه سيذهب هذا الرجل على الرسول صلى الله عليه وسلم سيذهب قوموا يا ايها الناس
إيه؟
فما قام الا انا ففجأة يوم قبلته فوجدت الناس خلفي يقفون و يريدون تقبيله فقلت سبحان الله استبشرت بهذه كثيرة
ما شاء الله الحمد لله الحقيقة في عندي رؤى كثيرة حول يعني دعوتي بصورة عامة وحول هذا الكتاب بصورة خاصة لما كنت في دمشق إجا شخص عندي ما بعرف عبد الرحمن أنت بتذكر لما كانوا الجبات تبع الأفران يركبوا الرهوين رهواني ويدوروا على الفراني يجمعوا ثمن الأكياس
يركبوا على الخيل يعني
ايه على الخيل هذا قبل انتشار السيارات والدراجات فهذا واحد كان يصلح ساعاته عندي وما في غير انه زبون من الزبائن يوم من الايام يجي لعندي بيقول لي السلام عليكم وعليكم السلام ما معه ساعة بيقول لي انا امبارح شفت الرسول في المنام بقول له يا رسول الله بدي انا اتعلم
صلاتك اللي كنت تصليها. بيقول له روح عند الشيخ محمد ناصر الضامي، هو بيعطيك الكتاب، لأنه هذا الكتاب هو اللي بيمثل الصلاة تبعي. قصة ما أنساها أبدا الحياة. ومثل ما تأتي
هذا ملتزم الشيء الآخر؟
لا والله ملتزم حقيقي يعني.
لا شيخ، أنا نمت ولجي الكتاب سبحان الله، نمت والكتاب أقرأ فيه فالظهر سقط مني وأنا لهيب في جواري، رأيت هذا الرؤية سبحان الله. استبشرت خيرا.
مرة امرأة جزائرية بيننا وبين الجزائر كما تعلمون، لا رحت لها ولا يولي، امرأة تكثر الأسئلة، عندها شيء من الثقافة الإسلامية. بتقول رأيتك في المنام وماشي، يعني أخشى الآن يكون نسيت القصة، بس يعني
سمعناها على السرير.
سمعتوها؟
سمعناها
على السرير. نعم. أنت فيها بكيت؟ أنت بعدها دمعت؟
يعني هيك.
نعم، وأقول بسبب انصرفوا اللي كانوا. نعم، على التليفون هذه.
هي تصل.
أيه، هو بالتليفون.
هي تصل. أيه.
بالتليفون.
حضرها محمود مراد يا شيخ، عليك السلام. نسيت.
عليك وعليه السلام.
حضر هذه القصة.
شو أخباره؟
عندنا في الرياض.
عندنا في الرياض معنا.
أنا عارف.
الآن اشتريت أنا قطعة أرض، والشيخ عندنا قطعة وهو قطعة بجانب بعض.
ما شاء الله. بعيد عن الرياض ولا قريب؟
في الرياض. في الرياض. في الرياض.
ما شاء الله.
في الرياض. قريب من منزل الشيخ عدنان.
خالدية. نعم. وصل فيه الحمد لله مبشرات كثيرات جدا ذلك الفضل.
لا قال في الديرة.
لا نقل إلى منطقة تسمى العريجة.
العريجة.
بديعة يا شيخ، خاطر
بديعة.
بديعة
حديثة.
أي نعم.
شيخنا احنا سمعنا، انا يعني بالذات سمعت انه كثير من او بعض من تلاميذك الذين احسنت اليهم قد اساءوا بطريقه او باخرى، لكن الحمد لله بفضل الله انه يعني اعطاك الحلم والصبر ان تصبر وتعطيهم فرص. اي
الحمد لله يا اخي، ذلك الفضل من الله.
نسال الله عز وجل ان يحسن خاتمتهم يعني.
اللهم امين. اللهم امين. ذاك الضوء الاخير.
ايه فوق.
قصة يا شيخ، المرأة الجزائرية أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
ثم رأت رجلا وهي لم ترك قبلا.
أيوة. أيوة.
رأت رجلا أبيض اللحية تصفك.
أيوة.
فقال لها رسول الله ألا تعرفين هذا؟ إنه الألباني.
أي هكذا.
هكذا سمعنا.
أيوة.
أنت سمعت عن محمد عيد عباسي خرج من السجن؟
هذا الباب ذاك.
لا بس عندك. وليضربنا على لخمرهن على جيوبهن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا الله. فالخمار هذا قليل جدا من طلاب العلم الملتزمين من ينتبه لهذه الحقيقة. المرأة إذا خرجت من دارها عليها واجبان: أن تتخمر الخمار الشرعي الذي تصلي به في دارها، ثم أن تلقي الجلباب على هذا الخمار. هذا هذا الجلباب لا يمثل الجلباب الشرعي أبدا، سواء في الصورة السابقة أو هذه. لذلك بارك الله فيك، فالآن أنت مكلف في ظني شرعا وليس فقط مهنة. عن رغبة منه في تطبيقها بسبب ما ذكر من خلقها، ولا يصبح من النادمين.
أنا ما أعرف أن هذا
أنا ما هذا سؤال، يعني ما هذا الكلام. لكن في ناس لا يتأثرون بالحكمة القائلة: من لم ينظر في العواقب مده له بصاحبه. أنا عم أفكر في المستقبل، إذا ما طلقها لأنها سيئة الخلق، وهو هنا يشير إلى حديث والحديث صحيح، فإذا كانت هي في الوقت اللي بيشهد أنها شرفية لكن يشهد أنها سيئة الخلق،
يطلقها، إذا هو مشروع له أن يطلقها.
بس أسأل بالنسبة
لقضية الحديث سيد الخلق، ماذا تعني؟ ماذا تعني سيد الخلق؟ ما تعني أن لا سمح الله يعني زانية، أو كما جاء في الحديث لا ترد يد لامس؟ سيد الخلق بأمرها لا تطيق
فقط
تستعني عليه كما يأتي هنا أو كما ذكرنا يعني ترفع صوته عليه إلى آخره. هذا طبعا يكرم حياة الزوج، ولو كانت صالحة، لو كانت تقوم الليل وتقوم النهار، لأن هذا القيام وهذا الصوم لصالحها. لكن الزوج يريد الراحة الفكرية والمنزلية ونحو ذلك. المهم أن جوابي إن كان يرى أنه إذا طلقها يصبر عنها، وأنه يرجو أن يجد خيرا منها دينا وخلقا، لأنه كما جاء في الحديث خطابا لولي المرأة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. فكذلك نحن نقول أيها الزوج، إن كنت لا ترضى من خلق زوجتك فتريد أن تطلقها وتتأمل أن تجد خيرا منها في دينها وخلقها، تطلقها. لذلك أنا أريد من هذا الإنسان أن يلتفت عندي على قسمين: الجواب يجوز لكن فكر بالعاقبة. العاقبة هي أنك تشهد أنها سلفية، فهذا يعني شيء طيب ونادر في العصر الحاضر. يقابله سيء الخلق كما يقول هو، ثم في عنده ولد، ثم كما ذكرت قد يأتي الثاني، ولحقه في مشكلة نفقة وتربية الولد والولد الآخر إلى آخره. فإذا فكر وأدار الفكر في هذه القضية واطمأن إلى أنه تطليق لها يريحه، هو شرعا جائز. واضح هذا؟ طيب، هنا في مشكلة أخرى. أنا الحقيقة استغربت أنه قال هو يلبس حذاءه، إيش علاقة لبس الحذاء أو ما لبس الحذاء ما دام الداعي يكون في المسجد؟ ولا فرق بين ما يقال حرم المسجد وبين ساحة المسجد، فكله مسجد. والنهي عن البيع في المسجد يشمل المسجد بقسمين. فما أدري هذا الشيخ الذي يشير إليه قال له: لا بأس ما دام أنت لابس حذاءك، إيش هذا؟ لابد أنه جرى بينك وبينه الحديث هذا. إيش تصير في يكون لابس حذاء ولا لا؟ وهلا بيقول: أنا أبيع الوفور الإسلامي بعدما أنتهي من الصلاة، ألبس حذائي داخل الحرم. ألبس حذائي داخل الحرم إن كان كبيرة أم صغيرة، وأبيع العطور، فهل يجوز لي البيع داخل حرم المسجد مع العلم أني متنعم حذائي؟ سألت الشيخ قال لي: لا بأس ما دمت لبست حذاء، ولكن الأمر التبس معي وأنا بحاجة للجواب. الجواب لا يجوز، ولبس الحذاء أو نزع الحذاء أمر شكلي محض، لأنه أنت تعرف أن الواحد يجوز يصلي بحذائه. دخل هذا البيان.